إخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الديات من صحيح البخاري.
تمام. السن كذلك لا نقلع الثنية بالرباعية أو بالناشئة، لابد السن بسن، لابد من سن بسن. فالباء هنا إيش؟ للبدلية والعوض، ولا بد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه والعوض موافقا للمعوض. ثم ذكر المؤلف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. والمؤلف رحمه الله ساقه هنا مختصرا، والقضية مشهورة، فإن ابنة النضر لطمت جارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تقطع أو بأن تقلع ثنية الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، والله لا تقلع ثنية الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، ثم إن أهل الجارية عفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس رضي الله عنه حين قال والله لا تقلع، لا يريد بذلك معارضة الحكم الشرعي أبدا، وإنما أراد الثقة بالله عز وجل أن لا تقلع هذه الثنية، فلهذا أبره الله عز وجل.
باب
المعتدي كان ماله هذا الجزء مثلا، كان نصبه قطع الإبهام وما كان عنده إبهام في الجملة، ماذا يفهم؟
فلا قصاص، تكون الدية. أو مثلا كسر الثنية، ثنية ثنتين المتجاورتين في وسط الأسنان وليس له ثنية، فيسقط القصاص. نعم
قلنا لا يمكن القصاص إذا اختلف الاسم أو الموضع.
نعم،
لكن إذا حصل تراضي
ما يجوز. لو حصل التراضي، لأن الإنسان أمانة عند نفسه، ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن ينقل عضو لآخر ولو من ميت أوصى به. نص على ذلك أهل العلم في كتاب الجنائز، ذكره في الإقناع أظن في باب تغسيل الميت، أنه لا ينقل عضو لشخص آخر ولو أوصى به، ولو من ميت أوصى به، لأن البدن أمانة عندك فلا يجوز أن تفرط في شيء منه. وكسر عظم الميت ككسر حيا. اختلف العلماء في مسألة، أنتم خليتنا نخرج عن الموضوع. اختلف العلماء في مسألة: لو أن شخصا حيا اضطر إلى أكل ميت لم يجد غيره، هل يأكله أو لا يأكله؟ عندنا معشر الحنابلة أن الحي لا يأكل الميت، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حي. وقالوا: إذا مات الرجل من الجوع فليس هو الذي قتل نفسه، هذا من الله عز وجل، لكن كونه ينتهك حرمة الميت ويأكل لحمه لا يمكن. وقال: وعند الشافعية يجوز أن يأكل الحي إذا اضطر إلى الميت لحم الميت. وقالوا: إن كليهما محترم، لكن حرمة الحي إيش؟ أعظم من حرمة الميت. وقولهم أصح، قول الشافعية أصح من قول الحنابلة، لأن الآن الضرورة قائمة، إما أن يأكل أو يموت، فحرمته أحق من حرمة الميت. نعم. سلامة. نعم. من شرط الهبة يا محمد بن سلامة أن يكون الواهب مالكا للموهوب، فهل أنت مالك لأعضائك؟ طيب أسألك الآن، هل أنت مالك لأعضائك؟ لست مالك.
لكن ما قلنا حرمة الحديث، يعني هذا مقتضى الإنسان الشخص الثاني الأعضاء.
إيش لا ولا ضرورة؟
ليكن مثلا أحد الكليتين كلها معطلة.
طيب الكليتين كلتاهما معطلتان، هل عندنا 100% أنها إذا زرعت الكلية تنجح؟ الضرورة يا أخواني لا تبيح المحرم إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا تندفع الضرورة إلا به، والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به. فهمت يا هدية الله؟ ها؟ ما فهمت. يشترط لحل المحرم للضرورة شرطان، الشرط الأول أن تندفع الضرورة به، والشرط الثاني أن لا تندفع إلا به. فهمت؟ وعرفت الفرق بين الشرطين؟ أن تندفع الضرورة به معناها أن الإنسان إذا تناول محرم اندفع الضرورة وعلمنا أنه ينجو، مثل أكل الميتة، نعلم أن الإنسان الجائع إذا أكل سلم من الموت. أن لا تندفع الضرورة به إلا به يعني بأن لا نجد حلالا دونه، فإن وجدنا حلالا فلا ضرورة. طيب إذا وجدنا حراما لكنه أخف كخمر ودخان، ها وش السبب؟ الخمر. لا يا واحد يقول مضطر السجارة ولا كاس خمر؟
ما يمكن يستبي السجارة خمر.
أنا هذه فرض، ها إيش تقول؟ هي نعم يدفع الأعلى بالأدنى، ولا معلوم إنه حتى يقول لا يمكن يضطر الإنسان للخمر أبدا إلا في حال واحدة، إذا غص بلقمة ولم يحضره غيره، فحينئذ ينتفع يندفع الضرورة ولا لا؟ هنا نعم.
باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام.
نعم، الخنصر أطرف الأصابع من جهة مقابلة الإبهام، ولكن الإبهام منفعته أعظم بكثير من الخنصر، أليس كذلك؟ وأقوى، ولهذا خلقه الله عز وجل من مفصلين ضخمين بخلاف بقية الأصابع. فالآن الإبهام أضخم من بقية الأصابع وليس فيه إلا مفصلان، وهو مقابل لكل الأربعة. إذا أردت أن تنزع شيئا هكذا، وش يقابل؟ يقابل الأربعة. يقول هذه وهذه سواء، وإنما نص عليهما لتباين ما بينهما من المنفعة، ومع ذلك هما سواء في الدية، ولكن ما ديتهما؟ هنا محل السؤال. يقول العلماء في توزيع الدية: ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة، وما فيه اثنان ففي الواحد نصف الدية، وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية، وما فيه خمسة ففي الواحد خمس الدية، وما فيه أربعة ففي الواحد ربع الدية، وما فيه عشرة ففي الواحد عشرة، تمام؟ توزع الدية حسب ما في الإنسان من, من, من هذا الشيء. ما في الإنسان من واحد مثل اللسان، اللسان ما فيه إلا واحد، والرأس ها؟ أو الرأس إلى قطع انتهى. طيب القلب ما فيه إلا واحد، لكن ظهر مثله، إذا قطع القلب راح، لكن اللسان يمكن يقطع اللسان ويبقى اللسان. وما فيه منه شيئان كالعينين، في الواحدة نصف الدية وفي الثنتين الدية، وما فيه منه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية وفي الثلاثة الدية. ها. مارن الأنف، مارن الأنف في الإنسان منه ثلاثة، هذا المارن ما لان من الأنف، ما لان من الأنف يسمى مارن، هذا ما يشتمل على شيئين، على ثلاثة، منخرين وحاجز بينهما، فإذا قطع أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وإن قطع اثنين فثلث الدية، وإن قطع كل مارن فدية. ما فيه أربعة
الأحجاب،
مثل أجفان
الأحجاب العين،
الأهداب يعني الشعور فيها، فيها رأي، الأجفان أربعة كل عين فيها جفنان، إذا أذهب جفنا واحدا ففيه ربع الدية، وجفنين وثلاثة وأربعة كل الدية. طيب ما فيه عشرة، ما فيه خمسة، ما فيه خمسة ففي الواحد خمس الدية، وفي الجميع الدية، وش اللي فيه خمسة؟ الأصابع عشرة، نعم. يقولون إن المذاقات، لكن هذه حقيقة ما ترد، يعني سؤالي إياكم لا يرد الواقع، يعني احنا نتكلم عن الآخر، المذاقات يقولون خمسة، خمسة إذا أتلف الإنسان كلها ففيها الدية، إن أتلف واحدا ففيه خمس الدية، ذوق الإنسان، لكن هذه من المنافع يعتبر. لكن نرجع للأعظم، فيها أربعة، بعد الأربعة كم؟ عشرة الأصابع، في الواحد عشرة الدية، وفي الجميع دية كاملة. طيب، ودية الأصبع توزع على ثلاثة أقسام، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، ثلاثة أنامل إلا الإبهام ففيه مفصلان، المفصل من الأصابع الأربعة غير الإبهام فيه ثلث عشر الدية، والإبهام فيه في الأنملة منه نصف عشر الدية. طيب، نسأل هداية الله، الخنصر من الرجل كم فيه؟ الخنصر من الرجل
عشر من الرجل،
والأنملة من
عشر،
الأنملة عشر؟ لا لا لا، الرجل الرجل لا، اليد اليد ثلاثة، اليد ثلاثة، الرجل أسأل، الرجل خنصر الرجل ها؟ يعني في الأنملة خمسة من الإبل، لأن ما فيه إلا أنملتان، ما فيه إلا أنملتان. ناظر كم فيه من الأنملة. كم؟ خمس. كم فيه من أنملة؟ خمس أنامل؟
لا لا
ما فيه إلا أنملتان فقط؟ وش تقولون؟
ما في شيء.
ما في أنامل أبد؟ كل أنملة واحدة؟ سبحان الله. كل واحد يلمس خمسة بيت. لا لا ثلاثة أنام ثلاثة أنام هنا في كل اسم من أصابع الرجل ثلاثة. أما غير الخنصر واضح واضح غير الخنصر عشيب محل السبابة اللي هو الذي للإبهام واضح ثلاثة ولا لا واللي بعده واللي بعده والخنصر أيضا ثلاثة لكن لصغرها ما تبين فهمت؟ طيب الإبهام نشوف الإبهام اثنان نعم. طيب على كل حال الآن فهمنا على القاعدة عند أهل العلم أن ما في الإنسان منه واحد ففي دية كاملة وما في عشرة ففي الواحد عشر الدية. الإبهام الخنصر والإبهام سواء. نعم
أحسن الله إليك. أقول لو اضطر الجميع أقول لو اضطر جماعة إلى الحياة من بعضهم إلى أكل بعضهم مثلا كما لو أصيبوا بكارثة مثلا
وهم أحياء
فهل يأكل بعضهم بعضا أو ينتظر الحي حتى يموت بعضهم من الجوع ثم يأكلهم؟
طيب إذا قلنا يقولنا يأكل بعضهم بعضا فهل تحكم بأن الشيوخ يكون الشباب أو بالعكس؟
هذه حدث للشيخ
أسألك الآن إذا قلنا بجواز أكل بعضهم بعضا
الله يا شيخ هذا كتفصيل إن كان الشيوخ علماء
لحم الشباب أحسن
أقول إن كان الشيوخ علماء تركوا
يعني هم يأكلون الناس حسبنا الله عليك. لا لا يا شيخ
هذه أحسن ما عليك وقعت الحادثة هذه.
المهم بارك الله الحي لا يمكن أن يقتل لحي آخر.
إيه أقول ينتظر يعني حتى يموت حتى يموت يعني
حتى يعني الله أعلم يمكن تنتظر حتى يموت وتموت حتى قبله ما يدر الله أعلم.
نعم أقول لكن ينتظر حتى يموت يعني ينتظر الحي حتى
هو الآن هو الآن مثلك في الحرمة ما دام حيا وأنت حي فكلاكم سواء في الحرمة يعني حتى لو قال قائل لماذا لا نضرب سهما نساهم كما لو كان ناس مثلا في لجة البحر والسفينة الآن ستغرق إلا إذا خففت في هذا الحال تلقى الأموال قبل كل شيء تلقى الأموال قبل الأنفس فإذا ثقلت حتى في الأنفس فلا بد من المساهمة واللي تقع عليها القرعة ينزل في البحر كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام لكن هذه مهم من جنسها لأن هذيك الوعاء واحد حامل الجميع أما هذه كل إنسان منفرد بنفسه فلذلك لا يجوز أن نقرع بينهم لو قالوا أقرعوا بيننا لا نموت كلنا أقرعوا بيننا واللي تدخل القرعة عليه يذبحوا يوكل ما يجوز هذا.
طيب يا شيخ لو أكل مثلا بعضهم بعضا فرعنا وبقي اثنان هم الذين بقوا من الجماعة فإن خاف أحدهم على نفسه من الآخر صحيح يا شيخ ترى يعني هذه أنا ما أضربها افتراضية هذه وقعت.
طيب
لكن إن خاف أحدهم على نفسه من الآخر فهل له أن يأكله أو لا؟
طيب من خاف على نفسه كيف يأكل؟
إيه إن خاف على نفسه منه
هذاك أيضا خايف على نفسه
أي كذلك
يتناقضون يعني
فهل إذا خاف أحدهم على
القضية واقعة الآن هذه
أي هذه وقعت شيخ في حادثة سقوط طائرة
أي
سقط الطائرة وبقوا في مكان لم تكتشفهم الرادارات ولم تأثر عليهم الأجهزة ثم أكلوا بعضهم بعضا أكلوا بعضهم بعضا حتى ما بقي إلا اثنان فقط وعاد ما أدري هل أكل أحدهم الآخر أو بقي
الاثنين. تحقق في الموضوع إن شاء
الله. لكن أقول لو فرض الشيخ
يعني. والله مثل ما قلت لك العلماء يقولون لا يجوز إتلاف نفس لاستبقاء نفس أخرى. ولهذا قال العلماء لو فرضنا امرأة حامل في بطنها ولد، قال الأطباء إذا بقي الولد في بطنها حتى يخرج ماتت، وإن طلعناه قبل ماته ما يجوز نطلع، معلوم بأن هذه فيها مصلحة، لأن إذا حيت هي المرأة الأم ربما يبقى الجنين حيا، لكن لا يمكن أبدا أن نتلف نفسا لاستبقاء نفس أخرى.
الشيخ الآن الأنام
إيش؟
الحكم العظم الداخل ولا اللحم؟
لا العظم الداخلي، لأن الأنام إلى الآن الرابط بينهما عصب،
بعضها بس الرابط بعضها مفاصل،
هذا المفصل الآن يمكن ينفصل، يمكن ينفصل يبقى.
أقصد المفصل الآن، ما المفصل لو كسر أنفه أو العظم بقي المفصل.
ها يعني كسر كسرا، هذه عند الفقهاء ما يمكن القصاص فيها، لأن لا قصاص في الأعضاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه. فلو مثل كسرت الأنملة من الوسط ما في قصاص، لكن في الدية في الدية. نعم نعم، الظل فيه بعيران، إذا جبر مستقيما ففيه بعيران. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ وقال مطرف نعم شيخ
كلهم
أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تردوني. قال فقلنا كراهية المريض الدواء بالدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكن ألا أنهكن ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله إذا اشترك جماعة في الجناية هل يؤخذون جميعا أو يؤخذ مباشرة؟ والصواب أنهم يؤخذون جميعا ما داموا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد لقتله. هذا القاعدة، إذا اشترك جماعة في جناية أخذوا بمقتضى هذه الجناية إذا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد لقتله. عرفتم؟ طيب إذا تمالؤوا لأن كل واحد يقول الآخر فالمباشر لولا من معه من الذين مالؤوه لم يقدم، فتكون مباشرة مبنية على إيش؟ على السبب، فيؤخذ الجميع. ثم استدل بآثار وحديث، يقول: قال مطرف عن الشعبي في رجل أن شهد على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاء بآخر وقال: أخطأنا بالنسبة للأول، يعني جاء برجل آخر غير الأول وقال: أخطأنا في الأول والسارق هذا الثاني، فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، أبطل شهادتهما بالنسبة للثاني كذا، وأخذ بدية الأول، أخذ أي الشاهدان، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا دليل على أن الرجلين إذا اشتركا في الجناية نعم أخذا بها. وفيه دليل أيضا على أنه إذا اجتمع الشاهد والحاكم والقاطع فالضمان على من؟ على الشاهد، لأن لدينا الآن في هذه المسألة ثلاثة: شاهد وحاكم وقاطع، لكن الحاكم والقاطع مبنى عملهما على الشهادة، فإذا جاءنا شهود وشهد على شخص بقتل فقتل الرجل بحكم الحاكم، ثم رجع هؤلاء الشهود وقالوا: نحن تعمدنا قتله وإلا فإنه بريء من القتل، هل نقتل هؤلاء الشهود؟ كلهم لأنهم اشتركوا في الجناية. طيب، وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غلاما. تجدون البخاري في الباب الذي قبل هذا قال: حدثنا محمد بن بشار، وهنا وقال لي محمد، فما الفرق؟ لماذا لم يقل حدثني؟
انفرد باسماعيل.
نعم
انفرد.
نعم
البخاري باسماعيل
بيش
محمد، هذا الحديث لم يشارك واحد.
لا، هذا حدثنا محمد، قد يكون هذا على سبيل التعظيم أو المشاركة. نعم داود.
شيخ قال لي هذا المذاكرة.
نعم
أخذ من المذاكرة.
نعم
وحدثنا بالتحديد.
الإنسان قد يسمع من شخص بدون أن يطلب منه الإصغاء والاستماع، هذا يقال قال لي. أما إذا قصد إسماعه وتحمله منه فإنه يقال إيش؟ حدثني. يقال حدثني، ففرق بين شخص يحدث الإنسان حديث عادي وبين شخص يجلس له ليحدثه فيروي عنه، هذا الفرق. طيب، يقول: أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها، أي في هذه القتلة أو فيه، أظن فيه نسخة فيه، هنا فيه نسخة، أهل صنعاء لقتلتهم. كأن عمر رضي الله عنه قتل هؤلاء الذين قتلوا الرجل غيلة، والغيلة فعلة مأخوذة من الاغتيال، وهي أخذ الإنسان على غرة، هذه الغيلة. قتل الغيلة اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجب قتل القاتل وإن عفى أولياء المقتول، أو إذا عفى أولياء المقتول رفع عنه القتل؟ والصحيح أنه لا خيار له، وأن من قتل غيلة وجب قتله لعظم فساده ولتعذر التحرز منه، عرفتم؟ يأتي الإنسان إلى شخص نائم يقتله، من يتحرز من هذا؟ أو يمر به في السوق فيقتله، من يتحرز؟ فالصحيح أن قتل الغيلة كما هو مذهب مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لا خيار فيه لأولياء المقتول، لأن قتله من باب حفظ الأمن العام، عرفتم؟ طيب إذن كيف، ما هو الشيء الذي يخير فيه؟ القتل بالمقاتلة. إنسان أتى إلي وأنا مستعد وحاضر وشهر علي السلاح فقمت وشهرت علي السلاح وحصل القتل، هذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول. أما الغيلة فإنه لا بد من قتل القاتل بكل حال. طيب عمر قتل فيه جماعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، أهل بلد كامل مدينة كاملة لو اشتركوا بقتل هذا الرجل لقتلتهم به. طيب الضابط، نعيد مرة ثانية، ما هو الضابط لقتل جماعة بالواحد؟ أن يتمالأ عليه أو يصلح فعل كل واحد لقتله، وإن لم يتمالأ كما لو رمى اثنان شخصا ما ليس بينهم اتفاق رمياه فمات، فمات من الإصابتين، فهنا يقتلان به مع أنه لا ثواب، لأن فعل الواحد منهم لو انفرد لكان موجبا للقصاص. ولهذا العبارة أو الضابط تقتل الجماعة الواحد إيش؟ إن صلح فعل كل واحد لقتله أو تمالأوا عليه. نعم. طيب اصبر يا جماعة. نعم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لضمة، كم هؤلاء؟ أربعة، أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر، اثنان من الخلفاء الراشدين، من اللطمة، يعني رجل لطم آخر فأقاده، يعني قال للملطوم إيش؟ لطم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا قصاص في اللطمة لتعذر المماثلة، تعذر المماثلة، لأنه ربما يلطم الرجل لطمة خفيفة والملطوم يريد أن يزيد فيلطم لطمة أشد، فلما كانت المماثلة متعذرة أو متعسرة سقط القصاص. والصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة، أولا لهذه الآثار التي أشار إليها البخاري، وثانيا في قصة الرجل الذي كان بارزا في صف القتال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقال يا رسول الله القصاص، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص، فقال أظنه قبله، وقال يا رسول الله لا أريد القصاص، لكن أريد أن يمس جلدك أو كلمة نحوها. وهذا أيضا دليل واضح. ثم عند عموم الآيات وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إذا خيف من أن المقتص يزيد في اقتصاصه فهنا يمنع، يقال اصحى إن كانت لطمتك أشد فسوف نكمل عليك، لطمة تواصل لطمتك، نحذر من هذا. يقول وأقاد عمر من ضربة بالدرة، الدرة نوع من الصوت ضرب به، ضرب إنسان شخصا به فأقاده بذلك. وأقاد علي من ثلاثة أصوات، صورتها أن شخصا ضرب شخصا ثلاثة أصوات فأقاد علي. واقتص شريح، شريح القاضي المشهور، من سوط وخموش، يعني أن شخصا خمش إنسانا بظفره فاقتاد رحمه الله منه، اقتص منه. وهذا هو القول الصحيح، أنه يقتص من اللقم والضربة والخمشة وما أشبه ذلك، ولكن يحترز من إيش؟ من الزيادة. ثم ذكر المؤلف الحديث المسند وهو لد النبي صلى الله عليه وسلم حين أرادوا أن يلدوه، واللد هو أن يغرغر المريض بدواء من الفم، فقال فأشار لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تلدوني، فظنوا أنه قال ذلك كراهية الدواء ففعلوا لدوه، فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية الدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر. لماذا قالوا أنا أنظر؟ لشفاء ما في نفسه. قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أحيانا لا يشفي صدر الإنسان من الغل والحقد على من اعتدى عليه إلا إيش؟ إلا إذا شاهد بنفسه أو باشر بنفسه. ولذلك لو أن أحدا اعتدى عليك بضرب ثم جاء أبوك وضربه، أو ضربه رجل أجنبي، أو ضربته أنت، أيها أشفى لك؟ الأخير. ثم ضرب الأب ثم ضرب الأجنبي، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهد. فيستفاد من هذه الآية، من هذا الحديث، أن الجماعة إذا اشتركوا في أمر حكم على الجميع بمقتضى هذا الأمر. نعم
شيخ، عند شيخ الإسلام القتل لا تحصل فيه مدافعة، المقصود يعتبره إله، كل قتل لا تحصل فيه مدافعة من المقتول يكون من القتل غير غيلة.
يمكن هذه القاعدة صحيح،
حين لا يعني المدافعة لا تكون لخوف مثل المقتول، يكون إنسان جبان يخاف أو مثل يكون هذا معه،
لا هذا ما هو على غيره، مراد بأن لا تمكن لأجل غرة وأنه أتي بغتة، أما الجبان جبان جبان ما هو غرة، جاءه على وضح النقع كما يقول العامة. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، وش اللي يفضل هالمسألة هذه من عموم قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء اتباع من معروف، هذا أي. عام إيه؟ وش اللي خلاها نفس المسألة؟
نعم الغيلة لأن العدوان هذا عدوان مخل بالأمن، فحقه للإمام.
لكن أحسن الله إليك، هل عندنا دليل من الشرع يجعلنا نخرج المسألة هذه مقتضى حق الإمام وحفظ الأمن؟
لا أذكر الآن شيء، لكن لا بد أن فيها شيء، لا بد أن فيها شيء، يعني أنا لا أذكره. نعم
نعم
يحتمل ان اصوات التعزير ما يلجا الى الضرب الا اذا لم يفد الا الضرب، وبامكانه يدفعه او يقول تاخر.
يعني
لعل الرجل كان بطنه مكشوفا لان ما فوق السره يجوز كشف. نعم.
مثلا
جاءوا ناس واعتدوا مثلا عليه
واخذوه عبره او
مثلا واعدوه وهو يثق بهم ثم طلع معهم في السياره وهم بعدين ذهبوا به وقتلوه، هذا ما يكون غيره
الا هو من الغيله.
ايش
يعني؟
لا لا ما
لهم عفو،
لا بد ان
يقتل. باب القسامه. وقال الاشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه. وقال ابن ابي مليكه لم يقد بها معاويه. وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاه وكان امره على البصره في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين ان وجد اصحابه بينه والا فلا تظلم الناس، فان هذا لا يقضى فيه الى يوم القيامه.
نعم. القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وتجرى القسامة إذا وقع قتيل بين قبيلة بينها وبين أهل القتيل أو بينها وبين قوم القتيل عداوة ظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فالقبيلة الفلانية عدوة للقبيلة الفلانية، ووجدنا رجلا من القبيلة الفلانية مقتولا عند من؟ القبيلة الفلانية المعادية، كما حصل في قصة التي سيذكرها المؤلف عبد الله بن سهل عند اليهود في خيبر. إذا قامت بينة على أن القاتل لهذا القتيل فلان من القبيلة المعادية فيقتل القاتل أو لا؟ يقتل القاتل ولا إشكال في هذا. إذا لم تقم بينة فإنه على ظاهر كلام البخاري يحلف المدعى عليه يمينا ويبرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك، يعني أن المدعي يقال له أحضر شاهديك وإلا فليس عليك إلا يمين المدعى عليه. تمام. وعلى هذا تكون القسامة كغيرها من الدعاوي إن أقام المدعي بينة ثبت الحكم، وإن لم يقم فليس له إلا اليمين على المدعي أو المدعي عليه المدعي عليه. تمام. ولكن الصحيح أن القسامة هنا تجرى، وأنه يثبت القتل بالقسامة. القسامة أن يحلف المدعون 50 يمينا لأن فلانا قتل صاحبه، فإذا حلفوا قلنا تفضل خذ الذي ادعيتم عليه القتل اقتلوه، فتقوم هذه الأيمان مقام البينة مقام الشهود. عرفتم ولا لا؟ طيب، إذا حكمنا هذا الحكم فإن هذا الحكم يخالف غيره من ثلاثة أوجه. هذا الحكم يخالف غيره من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعي، صح؟
نعم.
والقاعدة أن الإيمان في جانب من؟
المدعي
عليه. ثانيا أن الأيمان كررت كم؟ 50 يمينا، والدعاوي يكفي فيها يمين واحدة إلا في مسألة اللعان. الثالث أن المدعين لهم اليمين وإن لم يشهدوا ولم يروا إلا أن يتورعوا وهنا إشكال، كيف تحلف على شيء لم ترى ولم تسمع؟ عرفنا الآن صار فيها ثلاثة أوجه: مخالفة لما عليه بقية الدعوة. أما الأول، الوجه الأول، وهي أن الأيمان في القسامة صارت في جانب من؟ المدعي، وهي في الأصل في جانب المدعي عليه. فنقول الأيمان لا تختص بجانب المدعي عليه، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أم المدعي عليه. وإنما كانت الأيمان في جانب المدعي عليه فيما إذا كانت الدعوة مجردة ما فيها قراءة. ولذلك لو أن يرحمك الله لو أن رجلا طلق امرأته وادعت عليه أن أواني المجلس الذي يقدم للرجال لها، فالقول قول الرجل لأن دعوة المرأة خلاف الظاهر. ولو أنه هو نفسه ادعى أن الخواتم والأسورة التي في الصندوق له، فالقول قول معه لأن القرينة معه. وقصة الإمامة التي تشبه مد عجوه درهم، رجل هارب وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة، وآخر لحقه يقول أعطني عمامتي، فالذي يقول أعطني عمامتي مدعي، ومع ذلك إذا حلف حكمنا له بالعمامة لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه. كذلك القسامة جانب المدعين فيها أقوى من جانب المدعى عليهم، فلهذا صارت اليمين في جانبهم. ونكمل البحث فيها إن شاء الله لأنه مهم. إذن هل خرجت القسامة عن بقية الدعاوي في كون اليمين من جانب المدعي؟ لا، لأنه تبين الآن أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين. الثاني، الحكم الثاني، تكرار الأيمان فيها. تكرار الأيمان فيها، والجواب عنه أن نقول إنما كررت الأيمان لعظم الدعوة، لعظم الدعوة، ولهذا كررت الأيمان في جانب في الجانبين في مسألة اللعان. شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فتكرار الأيمان من أجل إيش؟ من أجل عظم الدعوة فكررت. ثالث،
يشهد على أمر،
كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به؟ فتكرار الأيمان من أجل إيش؟ من أجل عظم الدعوة فكررت. ثالث،
يشهد على أمر،
كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوه؟ والجواب عنه أنه أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه ليس في المدينة من هو أفقر منه. وحينئذ تزول الإشكالات الثلاثة ويتبين أن القسامة جارية على مقتضى القياس وأنه ليس فيها شذوذ. وأنتم تعرفون أننا صورنا مسألة القسامة فيما يكون بين القبائل ولا لا؟ طيب، لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل، لكن هناك ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعين، صدق دعوى المدعين، فهل تجرى القسامة؟ يرى بعض العلماء أنها لا تجرى، بناء على أن جريانها في القضية التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن القياس، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يغلب على الظن صدق الدعوى فإنه تجرى فيه بقسامة. صورة المسألة، لو أن رجلا رأيناه يتشحط بدمه، ورأينا شخصا قد ولى وفي يده سكين فيها دم، والمكان ليس لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه السكين، يعني فيه ناس، فأمسكنا الذي بيده السكين وقال هذه السكين إنما قطعت بها لحما ما قتلت الرجل، فماذا نعمل؟ نقول هنا قرينة تدل على أنه هو القاتل، فتجرى القسامة على ما ذهب إليه من شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تجرى على المذهب، لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوى المدعين، سواء كان ذلك لعداوة ظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا. أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معاد لشخص ثم يغلب على ظننا أنه قتله، فهذا لا تجرى فيه القسامة، لأنها قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش؟ إلى القتل. نعم.
الشيخ،
ما في الوجه الرابع تخالف فيها القسامة باقي الدعاوى؟
إيش؟
الوجه الرابع.
إيش؟
وهو أن الإيمان قام في مقام البينة.
إيش؟
وهو أن الإيمان قام في مقام البينة.
نعم. هو الوجه الثاني، أنه أخذ بإيمانهم فقامه مقام البينة. نعم، الراجح ايش؟ الراجح القسامة، الراجح القسامة في كل ما يغلب على الظن صدق المدعي. نعم، هذا ليس بانتقام النفس ولكنه من باب القصاص، من باب القصاص، والإنسان له أن يقتص من يعني يجني عليه. والانتقام قد يشمل ما هو أعم من مجرد القصاص، ويتحتاج إلى تأمل في الحقيقة. كلام هذا إشكال وجيه.
ما يقال الشيخ أن هذه عقوبة لهم لأنهم تعدوا؟
اي، بس يقول ان الرسول يقول عائشة ما انتقم من نفسه قط.
التشريع
هذا
من التشريع، لانه لا يعتدي على المريض.
قد نقول ان معصيتهم للرسول عليه الصلاة والسلام غلب فيها هنا جانب الطاعة، جانب الطاعة، لأنه نهاهم فلم يمتثل، بخلاف من اعتدى على الرسول بدون أن ينهاه. يعني مثل رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ شيء من ماله، نعم هذا لم ينهه الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء فقد نهاهم، فقد يقال إن, إن, إن هذا من باب التعزير على ترك الطاعة، وهذا وجه جيد. نعم.
ليس هناك
عدد
واضح،
إنما
قال هو
فلان سمى يمين. على كل حال
بذمته.
نفس
حتى لو
ادعى هو الرجل
يقول
أنا أصل العداوة القبيلتان بينهما عداوة. عداوة عامة.
قد تكون عداوة خاصة
هذا. لا العداوة الخاصة ما فيها قصة. خلاص هذا ثلاثة جماعة.
وقال أشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدات أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة لم يقل بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عطاء وكان أمره عن بصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين إن وجد أصحابه
إن وجد
أصحابه بينة، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب القسامة. سبق لنا الكلام على معنى القسامة وعلى أن فيها إشكالا من وجوه ثلاثة، وعلى الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة. فما هي القسامة يا عبد الرحمن بن إبراهيم؟
قسامة؟
نعم. لا هذا مثال تعريف، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. مثالها هداية الله
ما يوجد قاتله ويقسم ما هو يعني وليس براهي
وليس ايش
يعني بين على قاتله وبعد الهجرة الساعة
بدون اي بدون اللوث او لابد من اللوث كيف لابد من اللوث. وفسرنا اللوث، هل هي العداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل أو هي كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل؟ وذكرنا في هذا قولين للعلماء لكن نسيتم الظاهر. والصحيح أن اللوث كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل فإنه لوث، سواء من عداوة ظاهرة أو قرينة أو ما أشبه ذلك. تصورتموها يا جماعة الآن؟ طيب مثال العداوة الظاهرة، مثلا قبيلتان بينهما نزاع دائم ودماء، فوجد رجل من إحدى القبيلتين عند القبيلة الأخرى مقتولا، هذا لوث وهو عداوة ظاهرة. مثال القرينة من دون عداوة ظاهرة، رأينا رجلا يتشحط بدمه وإلى جانبه رجل معه سكين ملطخة بالدم، فهنا يغلب على الظن أن هذا هو القاتل. تكون القسامة في هذه الصورة. فالضابط إذن لإجراء القسامة أن يكون هناك ما يغلب على الظن حصول القتل من المدعى عليه. عرفتم؟ أما مجرد أن نمسك واحد ونقول أنت القاتل هذا ليس في قسامة، القسامة لا بد فيها من قرائن. طيب ذكرنا أن القسامة خالفت غيرها من ثلاثة وجوه، على المدعي ولا المدعى عليه؟ على المدعي في القسامة، والأصل طيب هذا واحد شاكر تكرار الأيمان، والأصل في الدعاوى ألا تكرر الأيمان. أن المدعي يجوز له أن يحلف على شيء، يجوز له أن يحلف على شيء لم يره. طيب ما هو الجواب عن الأول؟ أن اليمين في جانب المدعي في باب القسامة. عبد الرحمن،
نقول إن الأيمان مشروعة في جانب أقوى الداعيين، وجانب المدعي هنا لما قوي بالقرينة فإن الأيمان جل على جانبه.
إيه نعم، يعني إذن ليس مضطردة أن اليمين على من أنكر، وإنما كانت الأصل أن اليمين على من أنكر لأن الأصل معه. طيب نعم، كررت الأمان لعظم الدعوة لأنها قتل. طيب الثالث جواب صالح، نعم، أن الحلف على ما يغلب على الظن جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. تمام، إذن لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول. البخاري رحمه الله يميل إلى أنها لا 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 تجرى القسامة، نعم، لأنه قال النبي قال استدل بقول النبي شاهداك أو يمينه، شاهداك الخطاب لمن؟ للمدعي، أو يمينه الضمير يعود على المدعى عليه، فكأنه يقول القسامة لا تخرج عن هذا الأصل، فيقال للمدعين فيها هات الشهود، فإن لم تأتوا بالشهود فأيمان المدعين المدعى عليه. وقال ابن أبي مليكة لم يقد بها معاوية، لم يقد بها القود هو قتل القاتل، يعني أن معاوية في خلافته رضي الله عنه لم يقد بها، ولكن هذا ليس بدليل، حتى وإن لم يقد بها معاوية إذا ثبت في السنة فإنه يعتذر عن معاوية ولا يحتج بقوله على السنة. وقال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى آخره، ترتيب البخاري جيد، فذكر في الأول الحديث ثم قول الصحابة فعل الصحابي ثم قول التابع عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نعم، وهذا قد يكون من عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله بناء على أنه ليس هناك لوث، أي سبب يغلب على الظن أن السمانين هم الذين قتلوه، ولكن المعروف عنه أنه رحمه الله لا يقضي بها. وقول عمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار أنه زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سعدنا بحثنا أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا الذي وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال الخبر الخبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة.
نعم. المؤلف رحمه الله ساقه مختصرا بعض الشيء. القضية أنهم لما ادعوا على اليهود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بينة؟ قالوا لا. قال تحلفون 50 يمينا على قاتل صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال فتبرأ منكم اليهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بعمل اليهود، فامتنعوا هم عن اليمين ولم يقبلوا أيمان اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده من إبل الصدقة لئلا يضيع دمه، لئلا يضيع دمه هدرا. وقوله من إبل الصدقة فيها شيء من الإشكال، لأن مثل هذا ليس من مصارف الزكاة، وتكلم عنها فتح. نعم فيها يصلح فيها روايتان. كيف؟ أنا ما عندي أن عن بشير بن يسار زعم. ها؟ كيف؟ إلا لا بأس. إيه نعم.
يقول زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقول من عنده، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال يكون اشتراها من عند الصدقة.
باحتمال ايش؟
باحتمال يكون اشتراها من عند الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله من عنده أي بيت المال الموصف بالمصالح. وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عيارا بعض العلماء جواز صرف الزكاة بالمصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره. قلت قد تقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة بالحج. وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم. قال قلت بيت المحكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته، وجلب للمصلحة ودرء المفسدة على سبيل التأليف، ولا سيما عند تعذر الوصول الى استيفاء الحق. ورواية من قال من عنده أصح من رواية من قال لهمل الصدقة، وقد قيل إنها غلط، والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن، فيحتمل أوجها منها، فذكر ما تقدم وساب أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء، أو أن أولياء الفقير كانوا مستحقين للصدقة فأعطاهم، أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافا لهم واستجلابا لليهود. انتهى. زاد أبو ليلى في روايته قال سهل، قال سهل ترك رطني ناقة، وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى أدركته ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم ترك رطني بيدها، وفي رواية شيبان بن بلال لقد ركضتني ناقة من تلك الخرائط المردد، وفي رواية محمد بن إسحاق فوالله ما أنسى ناقة بكرت منها حمراء بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها، وفي حديث الباب من القواعد مشروعية القسام. قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ بهم. وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا قسامة ولا أثبتوا فيها في الشرع حكما، وهذا مذهب الحكم بن عتبية بن عتبية بن عتيبة وابي قلابه وسالم بن عبد الله وسليمان بن اسحاق وقتاده ومسلم بن خالد وابراهيم بن علي وعلي بن علي، واليه ينفع البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه، وهذا لا ينافي ما صدر به كلامه ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها، وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب، وفيهم من لم يذكره قاضي. قال واختلف قول مالك في مشروعية القسامة في قتل الخطأ، واختلف القائلون بها في العمد هل يجب فيها القول أو الدية، فمذهب معظم الحجازيين إيجاب القول إذا كملت شروطها، وهو قول الزهري وربيعة وابي الزناد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قولين، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وروي ذلك عن بعض الصحابة كابن الزبير، واختلف عن عمر بن عبد العزيز. وقال أبو الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متواترون، إني لأرى أنهم ألف رجل لما اختلف منهم اثنان.
الله أكبر.
قلت إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خالد بن زيد ابن ثابت كما قاله سعيد بن منصور عن بيهقي الرواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأقل الزناد لا يثبت أنه راى 20 من الصحابة فضلا عن 1000. ثم قال القاضي وحجتهم حديث الباب، يعني من رواية يحيى بن سعيد التي أشرت إليها. قال فإن مجيئهم من طرق صحاح لا يدفع، وفيه تربية المدعي، ثم ردها حين أبوا على المدعى عليهم، واحتجوا بحديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا القسامة. ويقول مالك أجمعت الأئمة القديم والحديث على أن المدعين يبدأون في القسامة، ولأن جنبة المدعي إذا قويت بشهادة موثوبة صارت اليمين له، وها هم اشتبه قوله، وقالوا هذه سنة باختيارها وأصل قائم براسه لحياة الناس ورد يوم كبير. وقالوا في الدعاوة في الأموال فهي على ما ورد فيها، وكل أصل يتبع ويستعمل ولا تفرق السنة لسنة. وأجاب عن رواية سعيد بن عبيد عن المذكورة في حديث هذا الباب لقول أهل الحديث إنها وهم من رواية أسقط من السياق تبرية المدعي لليمين لكونه لم يذكر فيها رد اليمين. واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها،
وتقضي على من لم يعرفها. قلت وسيأتي مزيد بيان بيان لذلك. قال قرطبي ألست في ادعاء أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسام أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل هي غالبة، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة. وتأيدت في ذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها عليها. وبقي من على القسام على الأصل، ثم ليس ذلك خروجا عن الأصل بالكلية، بل لأن المدعي عليه إنما كان القول قوله بقوة جانبه بشهادة الأصل له للبراءة مما ادعي عليه، وهو موجود في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه. قال عياض: وذهب من قال بالفية إلى تقديم المدعي عليه في اليمين إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور يبدأ بإيمان المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليه. وقال بعكس أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة والأوزاعي، فقال استحلق من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا بلوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا، فإن نقصت قسامتهم قاده لي. وقال عثمان البتي من قطاع البصرة: ثم يبدأ بالمدعي عليهم بالإيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية، وجاء ذلك عن عمر. قال: واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد الأولياء.
الخلاف في هذا مشهور معروف، ولكن الواجب اتباع ما يقام عليه الدليل، وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح. نعم. نعم. كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، ظنها من إبل الصدقة، فقال من إبل الصدقة، أو أنه استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي، هذا أقرب شيء. لا، ما يعطون، هذا من باب الضمان، هم باب دفع الحاجة، وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لدافع حاجته، ثم دفع الحاجة ما يكون بمئات من الإبل. نعم. أبدا، اليهود يقول ما قتل، ما هذا تأنيف، لو أن اليهود هم الذين أعطوا، المسلمون الآن هم اللي أبوا، فالتأنيف نعم، لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأنيف، الآن ما ثبت على اليهود والمسلمون لم يرضوا بإيمانه. نعم. الغالب الإطلاق على الصدقة الواجبة، الغالب في الإطلاق أنها صدقة الواجبة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة أنه قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرد سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول قسامة القول، القول بها حق وقد قال فيها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل مفصن على رجل مفصن بدمشق أنه قد زنى لم يروا أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروا؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال, رجل قتل بجريرة نفسه فقتل, أو رجل زنى بعد إحصان, أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السيف قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس. فقلت أنا أحدثكم حديث أنس, حدثني أنس أن نفر من أمه.
طيب هل نأخذ النقف على هذا؟ يقول أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل, وهذا حينما كان خليفة, وفي هذا دليل على تواضع الخلفاء فيما سبق, وأنهم يرجعون إلى أهل العلم في أحكام الله عز وجل ويشاورونه, وأنه يحصل المناقشة بين الخليفة وبين من حضر, ولا يعد ذلك ذلا للخليفة, ولا يعد ذلك أيضا عدوانا من أهل العلم. وفي هذه القطعة أيضا أن القسامة حق, لأن الخلفاء الراشدين أقادوا بها, وهذا حكاية إجماع عن الخلفاء الراشدين من هؤلاء المجتمعين عند هذا الخليفة. فما الذي يدفع هذا الإجماع؟ وأما ما أورده أبو قلابة رضي الله عنه ففيه نظر, لأن هؤلاء شهدوا شهادة, وأما القسامة فالذي ادعى بها من؟ أصحاب الحق الذين وقع عليهم العدوان, وبينهما فرق عظيم. فأصحاب الحق الذي وقع عليهم العدوان عندهم قرينة تدل على صحة ما قالوا به, وهي اللوث المغلب للظن على أنه حصل القتل من هذا القتيل بخلاف الشهادة. فالمثال الذي أورده معارضا به حكم القسامة ليس بصحيح. وأما قوله إلا بأن ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا بثلاث خصال, رجل قتل بجرأة نفسه فقتل, نقول القسامة من هذا القسم, القسامة من هذا القسم, لأن المدعين يقولون هذا قتل صاحبه ويحلفون على ذلك 50 يمينا, فهم كما لو قالوا هذا قتل صاحبنا وأتوا لذلك بشاهدين, ولا فرق. فاستدلالوا أيضا بالحديث فيه نظر, لأننا نقول له القسامة فيها قتل لمن ثبت أنه قاتل بهذه الطريق التي جاءت بها السنة. نعم. ثم أنهم نقضوا ما ذكر, بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم, وهم يشيرون بهذا إلى حديث العرني. نعم.
وقلت أنا أحدثكم حديث أنس, حدثني أنس أن نفر من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا تخرجون مع راعينا بإبله فتصيبون من أبدانها وأبوالها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من أبدانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضربوا النعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم وأدركوا فجيا بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبلهم في الشمس حتى ماتوا. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه. والله لا يزال هذا الجند خير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.
طيب، هذا أيضا أشار إلى قصة العرانيين، وهنا قال إنهم من عكل ثمانية، والواقع أنهم من عكل وعرينة، أربعة من هؤلاء وثلاثة من هؤلاء. قدموا المدينة واستوخموها وسقمت أجسادهم، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، ويقال انهم مثلوا به وسمروا عينيه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فارسل في اثرهم فجيء بهم وقد تعالى النهار، ارتفعت الشمس، فامر فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف، ثم سمرت عينهم. وسمر العين يعني ان يحمى مسمار في النار حتى يكون أحمر من النار، ثم تكحل به العين، نعوذ بالله، لأنهم فعلوا هذا بالرعي. وما قول أبي قلابة أنهم ارتدوا عن الإسلام فالله أعلم هل هم مرتدون أو لا، لكن حتى وإن لم يرتدوا فإنهم مستحقون لهذه العقوبة، لأنهم قطعوا طريق، ولأنهم مثلوا بالرعي وكفروا نعمة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنعم بها عليه. وقول والله إن سمعتك اليوم قط، إن هنا بمعنى ما، فهي نافية يعني ما سمعت، والكاف في قولك اليوم اسم بمعنى مثل، لأن الكاف في اللغة العربية تأتي بمعنى مثل، وينشدنا البيت خالد بيت بن مالك في هذا أن الكاف تأتي اسما بمعنى مثل. من حافظها؟ نعم، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما، وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. أنا عمدا فعلت ذلك لأجل أن تهيوا أنفسكم لحفظ الألفية. نعم، قلت
وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم لصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا
قتله
أو ترون
قتله. قتله قتله
أو ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نبل 50 من اليهود ما قتلوا؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟
قالوا ما كنا لنحلف فوجاه من عنده. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن في البطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذ اليماني ورفعوه إلى عمر بن مرسل وقالوا قتل صاحبنا فقال إنهم قد خلعوه فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه قال فأقسم منهم 49 رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فاعتدى يمينه منهم بألف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده قالوا فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخلفهم السماء فدخلوا في غار من الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا.
الله أكبر.
وأفلت وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقال رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام.
الله. هذه القصة عجيبة. أما قصة اليهود فظاهرة كما ذكرنا أولا أنهم اتهموا اليهود بالقتيل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يحلفوا 50 أيمانا فقالوا لا نحلف ونحن لن نرى وقال إذن تحلف اليهود 50 يمينا فقالوا لا نرى بأيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وكفا للأذى. أما القصة الثانية فيقول قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحة فانتبه رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. معنى خلعوا خليعا لهم يعني في المعاهدة كانوا يتعاهدون فيما بينهم يعني يجري بين القبائل عهود ثم بعد ذلك تمضي العهود وتتم وربما يخلع العهد لكن في كلمات تحتاج إلى قراءتها في الشرح. القصة الأخيرة قلت وقد كانت هذيل
أي القبيلة المشهورة وهم ينتسبون إلى هذيل بن مجلسة بن إلياس بن مورة وهذا من قول أبي قلابة وهي قصة موصولة بإسناد مذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر. قوله خلعوا خليعا في دواية حشميان حليفا بحائل مهملة وفائل بدل العين والخليع بعيد بمعنى مفعول يقال تخالع القوم إذا نقروا الحفل إذا نقروا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكأنهم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها معه ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعا ومخلوعا. وقال أبو موسى المعين خلعه القوم أي حكموا بأنه مفسد فتبرأوا منه ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحديث بل كان ربما خلع الواحد من قبيلة ولو كان مصممين إذا صدرت منهم جناية تقتضي ذلك وهذا مما قاله الإسلام من حكم الجاهلية ومن ثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية ولم نقف على اسم الخليع المذكور ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة. قوله فطرق أهل بيت بضم الطاء المهملة أي هجم عليهم ليلا في خفية هجم عليهم ليلا في خفية لنسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية جعفر بن حرب ما خلعوا. قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة مكة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون تاء أي تخلص. والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة بالسند أيضا وهي مصورة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا لما فعل اسمه. قوله ثم ندم بعد بضم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم
ضم
كأنه ضمن ندم معنى كره ووقع في رواية أحمد بن حرب علي الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم من الشام أي نفعهم وفي رواية أحمد بن حرب من الشام وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعهم من الشام. قال المؤلف فيما حكى ابن بطال الذي اعتار به أبو قلابة من قصة العرانيين لا يقيم مرادع إن ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق العرانيين فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاحتفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم بقطع السبيل والظهور على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من هدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة في قصة الأوليين خلاف ما فهمه عنه المهلك.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.